بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الذكر ثابت عند النظر إلى المرآة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه قد ورد عن أنس بن مالك وابن عباس وعلي بن أبي طالب عن جماعة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المرآة قال: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، إلا أنها كلها شديدة الضعف، لهذا ما ذكرناها في الاختيار. أما الذكر فثابت بغير قيد النظر إلى المرآة، هذا الدعاء ثابت، أخرجه أحمد في مسنده، ومن مسند أحمد خرجه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسنت خلقي فأحسن خلقي، وهو دعاء عظيم ينبغي أن يكثر الإنسان منه. الله سبحانه وتعالى أحسن خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هذا ليس خاصا بجميل أو غير جميل، هذا الدعاء يدعو به الإنسان مطلقا ويكثر منه. ما من أحد إلا وأحسن الله خلقه، فيطلب من الله أن يحسن خلقه، أن يحسن خلقه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المكارم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل: ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، حديث أبي هريرة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ومن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة مجلسا يوم القيامة، وقال منزل يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. فكان ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن هذا الدعاء أن يحسن الله خلقه، يحسن خلقه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن تزكيتها أن يكرمها بحسن الخلق، أن يكرم الإنسان بحسن الخلق، هذه تزكية له. والحاصل أن هذا الدعاء عظيم صحيح، دعاء عظيم صحيح في مسند أحمد وهو الصحيح المسند شيخنا رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أما بقيد أنه يدعو به وعند النظر إلى المرآة فلا يثبت من جميع طرقه، لا يثبت. وعلى هذا فتحري قول ذلك عند النظر إلى المرآة محدث لعدم ثبوت عليه، دعاء عظيم، وجعله عند النظر إلى المرآة ما يثبت فيه دليل. نعم.
يقول السائل: إذا عانى رجل شخصا هل تلزمه الدية؟
الجواب: هذه المسألة قد قرأناها أكثر من مرة، وحاصل ذلك ذكرناها من فتح الباري عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العين حق. وحاصل ذلك أن العائن حاسد، وما قتل، قولوا لما يقتل أحدكم أي يتسبب يقتل أحدكم أخاه، يعني ما باشر، فلا قصاص في ذلك ولا دية في ذلك، بل يعني ما هو فقط ولا دية، بل حتى ولا يعني ماذا جزم أن موت هذا بسببه. كل نفس ذائقة الموت، قد يكون بسبب هذا العين وقد يكون بسبب الله يعلمه. لما كان كذلك فلا دية، لا قصاص ولا دية. الحدود تدرى بالشبهات، كيف يقام عليه الحد أو يلزم بالدية وهو مجرد ناظر حاسد يأثم على فعله ذلك؟ إذا رأى أحدكم من أخي ما يعجبه ليبرك، فلا يجوز له أن ينظر إلى شيء يعجبه ما يبرك، يأثم إن أصابه بالعين، وعلى ولي الأمر أن يحجر عليه، كما نقل النووي رحمه الله، وكما ذكر أيضا في روضة الطالبين فيما نقله عن الحافظ في هذا المسألة، أن يحجر عليه. فقد قيل بالحجر على من يأكل الثوم والبصل، أنه يمنع من دخول المساجد حتى لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس حتى تزول عنه ذلك المؤذي. وتأذي الناس بالعائن أشد، العائن ربما نظر إلى الإنسان فسبب له أمراضا مهلكة. إن العين لتورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر، كل ذلك بتقدير الله. يعني هذا كلام نقله الحافظ من المصدر الذي ذكرنا، قاله في الحديث من الفوائد أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال، والاغتسال من نشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب ولو غير حسد ولو من الرجل المحب، قد يصيب ولده وأحب الناس إليه إذا عجب به ولم يبرك، ومن الرجل الصالح. أنت لا تظن أن العائن هذا مجرم من المجرمين فقط، قد يكون إنسان أعجب بك من محبيك وصالح، ما قال اللهم بارك، بارك فيه، بارك وادعو بالبركة، يصيبك بعين أحب الناس إليك وربما من أصلح الناس. ذلك الصحابي من أصابه صحابي آخر، صحابة من أصلح الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. وأن الذي يعجبه الشيء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة: اللهم بارك فيه، اللهم بارك، ما يقول ما شاء الله، هذا لا يكفي، لكن يدعو بالبركة فيه ويكسر نزغة الشيطان، لأن هذا ينبعث معه، هذا الإعجاب قد ينبعث معه حسد أو ينبعث رغبة، قد تصيب المرأة ولدها بالعين إن لم تبرك، ولا تدري إلا وهو يبكي ويصيح ويعذبها، والسبب منها، تنظر إلى ابنها ويعجبها وما تقول اللهم بارك، اللهم بارك فيه، وتشدخ بعين، قال ويكون ذلك رقية منه، مع أن الماء المستعمل طاهر وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، يعني العين حق ونهى عن الوشم، وفي الحديث إذا استغسلتم فاغسلوا. والإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي لو أتلف الأعين شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص، وهذا ما هو صحيح. أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، يعني بحيث يرسلها إرسالا، بعض الناس يرسل العين إرسالا، وهو في ذلك كالساحر عندما لا يقتله كفرا انتهى. ولم يتعرض الشافعي القصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. ثم يقال إن هذا قد يكون بالعين وقد يكون بغيره، فالحدود تدرى بالشبهات. وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام، شيء منضبط، كيف يجب عليه القصاص أو يجب عليه الدية وهو لم يقتل؟ لا خطأ، لا يقول لا تعمدت ولا أخطأت، أنا نظرت ما أدري يصيب مني أو غيري، إنما يترتب على منضبط عام من دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له. كيف ولم يقع منه فعل أصلا، إنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، قد يحصل له مكروه بغير ذلك، بحيث أنه لو كان ممن له عناية بالذكر قد لا يصيبه، قد لا يتضرر، قد تصيبه العين بس لا يتضرر، لا ينحق، لكن لو كان له عناية بالذكر عظيمة قد لا يتضرر. الأمر بقدر الله، هذا حاصل بارك الله فيكم، لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة، فيه التوبة من هذا الإثم، وفيه حجر ولي الأمر عليه إذا علم أنه يقتل بعيني، قل له صلي في بيتك لا تخرج، حتى الجماعة لا تحضرها مع الناس، سلامة من شرك مغنم.
يقول السائل هل المصلى في الأماكن التجارية يأخذ حكم المسجد؟
المصلى إذا كانت اتخذت مصلى في الأماكن التجارية يصلي فيها جماعة أذن فيها ويقام، تأخذ حكم المسجد، لأنها صارت مسجدا حتى وإن سموها مصلى. قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهو مسجد، وإن لم تكن مسجدا إنما يعني يصلي فيها مثلا بغير جماعة أو فقط مكان يصلي فيه بعض الأوقات فلا تأخذ حكم المسجد. وإذا صلوا الجماعة أجيروا والمساجد أفضل، ما تأخذ حكم المسجد، المساجد أفضل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من سمع النداء فليجب. نعم.
يقول السائل هناك قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، هل من كان له مقصد حلال لكن الوسيلة إلى هذا المقصد حرام فهل الوسيلة تأخذ حكم المقصد؟
الجواب إن كانت الوسيلة مباحة تأخذ حكم المقصد المباح، وأما الوسائل المحرمة فلا يجوز اتخاذها إلى مقاصد ونوايا صحيحة، لأنه لا يجوز التقرب إلى الله بأي معصية، سمها وسيلة أو غاية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى سبيل المثال الصلح بين المسلمين فيه فضل عظيم، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة معروف إصلاحا بين الناس. لكن لو كان يصلح بين الناس بوسيلة محرمة وهي الكذب، يذهب يكذب من أجل يصلح بين الناس، يقول أنا أكذب لأصلح بيني، قال لا يجوز الكذب حرام مطلقا على أي حال وفي كل ملة. الحديث في ذلك لا يثبت أنه يكذب في صلح بيني إلا المقصود، إلا ما كان المقصود به المعاريض. فإن اتخذ وسيلة المعاريض كما اتخذها إبراهيم حين قال في زوجته لذلك الجبار لما سألها وسألوا عنه قال هذه أختي، فنعم المؤمنون إخوة. وكما اتخذ أبو بكر الصديق هذه الوسيلة أيضا المعاريض حين أراد بتلك النية والمقصد سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعترضه في الطريق، قال هذا يهديني السبيل، من هذا معك يا أبا بكر؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، هذا لا شك فيه، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه وسيلة إلى غاية صحيحة، وسيلة صحيحة إلى غاية صحيحة. أما وسيلة الكذب إلى الصلح لا يجوز، أو وسيلة تألف زوجتك معك، يا رجل يكذب أجل أن يتألف زوجته وأنا سأشتري لك وأصنع لك وأفعل لك، هو كذاب ما يريد فعل شيء، هذا ما يجوز. الحديث فيه ضعف، الحديث بهذا انتقد في هذا إلا ما كان من معاريض. فعلى كل الوسيلة تأخذ حكم الغاية، مثلا الصلاة في المسجد جماعة واجبة غير عذر واجبة، المشي إلى المسجد واجب، هذه وسيلة إلى غاية واجبة، تأخذ الوسائل تأخذ حكم الغايات. السفر إلى حج الفريضة من حيث هو السفر من حيث هو مباح، لكن لما كان لحج فريضة صار واجبا كما أن الحج فريضة، يأخذ حكمه. وإلى النافلة السفر طاعة ونافلة، وإلى المباح السفر مباح. المقاصد هي النوايا، والوسائل هي الموصلة إليها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أما كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه. فالذي هاجر يهاجر مثلا من أجل الزواج امرأة، يعني هذا كالذي يهاجر في سبيل الله يريد الهجرة إلى الله والفرار بدينه، هذا هجرة على مستواها وعلى هابطة من أجل يتزوج، وهذا هجرته أو يحصل على الدنيا، وهذا هجرته لنصر الدين الله. وهكذا ما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهم القاتل المقتول في النار، قال رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلما كانت الوسيلة التي بذلها وإنما حيل بينه وبينها محرمة، الغاية القتل محرم، فالوسيلة محرمة يأثم عليها، ولا يلزم التساوي بين الوسائل والغايات في الإثم أو الأجر. ففي حديث ابن عباس أو العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ما بين ذلك، فمن هم بحسنة أي قصدها ونواها فعملها كانت له عشر حسنات إلى سبعين ضعف إلى ضعف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ألا ترى أن العمل للحسنة مضاعف، وأن الهم بها والقصد لها غير مضاعف؟ فإذا هذا الهم بالحسنة، هذا الهم بالحسنة حسنة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كعملها، عملها أفضل. وقال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. يكون يمشي في طريقه وهو مأجور في سيره في الغزو في الجهاد في الطاعة وهو مأجور، بينما واحد يصير معه بجانبه وليس في غزو إنما لشيء مباح ما أجر بالأعمال بالنوايا أو بالمقاصد. حتى إن الإمام أحمد كان يقول ما عالجت شيئا مثل النية، وفي ذلك المثل نية المرء خير من عمله، فإنه إن والعمل وقصده وكان ناويا ذلك يؤجر عليه ولو لم يعمله. هذه الوسيلة وهي النية العظيمة على هذه الوسيلة، لأن الغاية عمل عظيم، وإن عمله كان الأجر أفضل. بينما عمله يعني نية المعمل خير من عمله، يعني من حيث أنه يعجر على النية، هو العمل قد يعجر عليه لكن لا يعجر على العمل بغير نية. لو عمل عملا بغير نية ما أجر عليه، صار عبارة عن عادة. فالنوايا الصحيحة هي المقاصد، هي المقاصد، وهي سائل أيضا إلى غيرها. نظير ذلك يعني في المقاصد والنوايا تأخذ أحكام، لو كان هذا لا تقربوا الزنا، مثل قول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، قرب الزنا هو الوسائل المؤدية إليه، النظر، الخلوة، السفر مع غير محرم إلى آخره، هذه وسائل. قد جاء في الحديث أن المرأة تخرج متعطرة فهي كذا وكذا، قال في بعض الروايات إيش زانية، هذه وسيلة للزنا، ما هي زنا تأخذ حكم الزنا والراجم ولا الجلد ولا كذا، لا، لكن لما كانت وسيلة إليه سميت باسمه وآثمة في فعلها ذلك، لأنها تحكم تأخذ حكم الغاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان زناها النظر، اليدان تزنيان زناها البطش، الرجلان تزنيان زناها الخطا، السمع يزني وزناها الاستماع، وذكر ذلك الأشياء، أي أن هذه وسائل للزنا، من فتحها سمع الأغاني، النظر إلى المحرم، فصار النظر إلى المرأة الأجنبية حرام لأنه وسيلة. والمؤمنين يغضون من أبصار يحفظ فروجهم، وكذا المرأة. ويعتب وينتقد على من قال إن المرأة ما هي كالرجل في هذا الشأن، لأن إذا كان هذا وسيلة للزنا في حقه كيف ما يكون وسيلة في الزنا لحقها وفي افتتانها أيضا. ولهذا قال الله وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما أمر الله رجال أمر النساء. ولا تأخذ حكم الغاية من حيث الحدود، لو أن الإنسان نظر إلى امرأة قال له هذا زنا، عينك زنت، الآن تأخذ هذا الحكم، لا، هذا وسيلة كذا فأخذت حكمها في الإثم ولم تأخذ، ودون ذلك من حيث العظم ولم تأخذ في الحدود ما كان من هذا. فحاصله أن الوسيلة إن كانت شرعية كانت شرعية أمر طيب، وإن لم تكن شرعية لا يجوز اتخاذها إلى غاية شرعية، يأخذ اتخاذها إلى المرأة مثلا تقول أنا أريد حج بيت الله، هذه غاية ما هي عظيمة ولا لا؟ قد تكون فريضة عليها ما عدت فريضة يعني حج الإسلام، لكن الوسيلة هي أن تسافر بغير محرم، أو الوسيلة هي أن تسافر مع رجل مفرده، أو الوسيلة، الحاصل أنها وسائل محرمة، وسائل محرمة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي لفظ ثابت أن تحج إلا مع ذي محرم حتى لو كانت من مكة، في الصحيح هذا أن تحج مع إلا ذي محرم، تحج ما تسافر، في لفظ ثابت لا يحل امرأة أن تحج إلا مع ذي محرم، بلفظ التحج. قد تقول مثلا أنا في مكة ما بيني وبين عرفة إلا خطوات، أنا أذهب أتفسح فيها، هذا الأوقات يخرجون يتفسحون فيها لمكة وكذا يتفرجون كذا قريبة، فإذن تتخذ هذا فرصة أنها تحج بغير محرم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا مع ذي محرم، لأن خروجها من مكة إلى عرفة هو سفر في الحقيقة في شأن الحج، فقد قصر مع النبي صلى الله عليه من مكة إلى عرفة، قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم المكيون غير المكيين، فاعتبر سفرا، والسفر لا محدودة له، لا بقصير ولا بعيد إلا ما تعرف عليه. واعتبر في عرف الزمن النبوي أن الخروج من مكة إلى منى إلى عرفة حجا في شأن الحاج أنه سفر يقصر صاحبه، وليس هناك ما يسمى بقصر النسك، ولا دليل عليه شرعا ولا عرفا قصر النسك. ما عندنا إلا أن السفر يكون القصر للسفر كما قال شيخ الإسلام، يوجد بوجوده ويعدم بعدمه. فعلم من هذا أن السفر يكون أن القصر يكون للسفر، وأن خروج الحاج من إلى منى، وبعضهم ربما بينه وبين منى إلا مسافة يسيرة، بيته بجوار منى، أو قل إنه ساكن في منى، بعض المساكن الآن في منى جنب الجمرات، بس لبس الإحرام وخرج إلى الحج في هذا الحال يعمل أعمال المسافر وهو في ذلك مسافر. فإذا هي مسافرة تعتبر المكية إذا خرجت للحج إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة مسافرة. هذا الحديث 3065 في الصحيحة: لا تحج امرأة إلا معها محرم. فهذا شامل للمكية وغير المكية، لا تحجن امرأة في لفظ آخر إلا ومعها ذو محرم. فلو قالت هذه وسيلة أنا أتخذها سهلة يسيرة أعدي بها فريضة الله، قال لا يجوز، بل ما عندها سبيل. ألا للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فما لها سبيل، لو ماتت تموت معذورة ما عليها إثم، ماتت ما أدت الفريضة لأنها ما عندها محرم، حتى وإن وجدت زاد والراحلة ما عندها محرم تموت معذورة، حتى وإن صح حجها فهي آثمة. نعم.
يقول السائل: هل إذا وجدت كتبا وقفا لمسجد ولا ينتفع بها هل يجوز بيعها والانتفاع بالمال لصالح المسجد؟
الوقف المعطل ينبغي أن يعمل، يفعل هذا الوقف لصالح واقفه وانتفاع واقفه. فمصحف وضع مثلا في هذا الدرج ما فيش في المسجد من يقرأ فيه، أو كذلك وقف في مسجد أو على مكان ما فيه من ما ينتفع به، ينبغي أن يفعل هذا الوقف لانتفاع واقفه، فيغير هذا الوقف إما لمسجد آخر يقرأ فيه، وإن بيع لصالح مسجد آخر لا محظور. إن بيع مثلا ووجد فيه بيعا يصلح أن يكون نفعا في وقف آخر فيستمر فيما هو من مقصد واقفه يستمر نفعه، أمر طيب. وعلى هذا فالوقف ينبغي أن يجعل في وقف حتى يستمر نفعه لما هو أهم وأجدى، ويكون مستمرا على حسب نية وقصد فاعله.
يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الميت؟
هذه وسيلة شركية، وما أنت بمسمع ما في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، فكونك تنادي الميت أو تطلب من ميت أن يدعو لك هذا فعل لا يجوز. إنما يطلب الدعاء من الحي الصالح الحاضر، ما حتى الغائب، إذا لم يكن مثلا ما يسمعك أو حاضر الذي يسمع كلامك تناديه ادعو لي، كما قال يعني أمر العباس أن يدعو: قم يا عباس فادعوه، وتوسلوا بدعاء الرجل الصالح، وما كان من ذلك. وهذه المسألة أنكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقال: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة، لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه، وإن لم يطلب منهم الملائكة وما لم يؤمروا به لم يفعلوه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذا الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة، فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم؟ فإنه لا مفسدة فيه، إنهم ينهون عن الشرك بهم الأنبياء الصالحون. هذا في مجموع الفتاوى الأول 180 إلى 81. نظيره أيضا في مجموع الفتاوى الأول 354، قال: فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، ولا لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين. ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا بل ما يفعله من ذكر الله تعالى ودعائه نحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة فهم يمتنعون بذلك، يعني حياة برزخية لا يستطيعون جوابك. على هذا طلب الدعاء من الأموات لا يجوز، لأنه وسيلة شركية، وهو طريقة المشركين في ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لشخص أن ينتفع بكهرباء المسجد بشحن أو غير ذلك؟
الجواب: إن كانت هذه من شركة أذنت للناس مثلا أو متبرع للمسجد وتعارف الناس عنده أنهم يشحنون جوالاتهم ويستفيدون، هناك مانع. أو حتى أذن صاحب الشركة أن يأخذوا مثلا من جوار من المسجد إلى يعني من المسجد لمن أذن له صاحب الشركة إلى الجيران جار كذا أو المؤذن أو ما كان من هذا، وإلا فلا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، إما من الواقف وإما من الشركة وما كان من ذلك. هذا وقف على المسجد لا ينقل عنه إلا بإذن من الواقف ومن المتبرع. هناك أشياء تعارف الناس عليها وهي ما يتعلق بشأن جوال وكذا، هذا ما يضر. لكن واحد يقول: أنا بيتي بيني أبغى أسرج بيتي من هنا وعندي مراوح وغسالات وثلاجات، أريد أشبك من المسجد، والآخر مثله والآخر ما أدري إلا المسجد قد انطفى، ويصير الحال هذا اعتداء على الوقف. فعلى هذا التفصيل، أشياء تعارف الناس عليها لا ضرر فيها على المسجد ولا يعود عليه بما ينطفئ أو ما يؤثر عليها أو شيء من ذلك لا بأس، وأشياء تضره وتؤثر على كهربائه وتسبب لهم الانطفاء وتضيق على المصلين وشيء من ذلك لا يجوز. وإذا أذن الواقف بحيث أنه يتبرع لهذا ولهذا عن طريق المسجد ما هناك مانع. نعم.
قاعدة اتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري سببا شركا أصغر، ما أدلة هذه القاعدة؟
أذكر من هذه الأدلة الآن حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض المسلمين الجدد، فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها سيوفهم للبركة، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال أهل العلم: وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما ذهبوا يعلقون بغير استئذان، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، لأنهم رأوا أن هذا الفعل بركة ويريدون يتبركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فموسى حكم على أولئك الذين جعلوا حكم عليهم أنهم جعلوا لهم أنهم يريدون أن يجعل لهم إلها غير الله. وهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولم يحكم عليهم بأنه شرك أكبر، ما أخبر على أنهم يعني خرجوا من الملة حتى يرجعوا بتوحيد ما كان من ذلك، وإنما نبههم على هذا. فدل هذا على أن هذه الوسيلة التي أرادوها وهي التعليق، تعليق الشجرة للبركة، اعتقاد بركة في تلك الشجرة أو في حجر أو في مدر أو في إنسان يمسحه أو ما إلى ذلك، أن هذه وسائل إلى الشركيات وأنها شرك أصغر. نعم، هذا دليل هذه المسألة، وهناك أدلة أخرى هذا أوضحها.
يقول السائل: تعريف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر، ما مدى صحة هذه القاعدة وما أدلتها؟
والذي رأينا أنهم يثبتونها وأن أدلتها نظير الأول. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن الرياء والسمعة والعجب تحبط جميع الأعمال؟
الرياء ونظيره السمعة على ثلاث مراتب، ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، واستدل لها بحديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالمرتبة الأولى أن ينشئ العمل ليس إلا للناس، ليراه الناس فيحمدوه على ذلك ويكرموه على ذلك ويثنون عليه بذلك، لهذا القصد. وهذا عمل محبط للعمل يقينا باتفاقهم. هذا إذا أنشأ العمل لا يريد إلا الناس هذا محبط للعمل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيهم من فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالرياء قد يكون شركا أكبر إذا أنشأه الإنسان وأقام ذلك العمل لا لله سبحانه، وإنما لمحمدة الناس وثناء الناس ومدح الناس وإكرام الناس وتوقير الناس وكسب يعني ما يريده من الناس، نسأل الله العافية. ويكون أيضا شركا مبطلا للعمل وإن كان دون الذي قبله، إذا دخل في العمل ودخل عليه الرياء ولم يدفعه يبطل العمل. وفي حالة واحدة لا يبطل العمل، هو أنه قد يهجم عليه الرياء فيدفعه ويكرهه، وقل من يسلم من ذلك، قل من يسلم، لكن يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقد حصل أن الشيطان ربما يعني إذا عرض الإنسان وقال له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول له: من خلق الله، ويدافع مثل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، أي ما أفلح بشيء. حتى إن الإنسان لا يحب أن يكون حممة ولا يكون له مثل ذلك، قال: ذلك صريح الإيمان، أي إذا كان ترى أن هذا منكر وضرر ويفسد عليك دينك وتدافعه أنت مؤمن إذن، إنما هذا عدو صائل أنت مجاهد معه، وتعرف أن عملك سيبطل بهذا، ففي مثل هذا المجاهدة والمدافعة لا يؤثر في العمل. قال ابن رجب رحمه الله في هذا الطبعة صفحة 79: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، تارة يكون رياء محض بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي، ومثله السمعة أيضا يسمع صوت أو نعم لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإلى المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس دون سبيل الله هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهم من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان حبوطه. أيضا أنا أغنى الشرك، حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل شرك معي فيه غيري تركته وشركه. وذكر من ذلك جملة أيضا في هذا الباب، يعني في الذي هو الرياء الذي هو يلحق بالمحبط أيضا وإن كان قد دخل عليه الرياء أثناء العمل، ثم ذكر ما إذا كان دافع ذلك ولم يأثر عليه ذلك، لأن هذا في وسعه، هذا الذي في وسعه، اتقوا الله ما استطعتم، والذي في وسعه أن الشيطان عدا عليه ويريد يبطل عمله والذي كذا فدافعه فلا يبطل عمله، بل يؤجر على ذلك الدفاع على مجاهدته للشيطان لا يكون مبطلا. إلى هنا بارك الله فيكم.